بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان الثبات على الدين، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه بمدينة الدمام، يوم الاثنين 25 من شهر رجب عام 37 و400 للهجرة النبوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
فيا معشر الإخوة، دقائق نتذاكر فيها ولا نطيل إن شاء الله. أيها الأحبة في الله، إن كل عاقل يسعى جاهدا إلى طلب السلامة في دنيا في دينه ودنياه وأخراه، وهذا هو الفوز الحقيقي، وهو النجاة الحقيقية، وهي النجاة الحقيقية، وهي السعادة الحقيقية، سعادة في الدنيا بالعيش الهني الرضي الرخي الذي يقوم على عبادة الله وحده لا شريك له واتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، والعكس بالعكس، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ اسمعوا الجواب من رب العالمين جل وعلا، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. عافانا الله وإياكم من ذلك، وهدانا وإياكم إلى أقوم المسالك. وما دام الأمر هكذا معشر الأحبة، فإن طلب النجاة قد قررنا أنه مطلب أساسي يسعى إليه كل عاقل. إذن فبما يكون ذلك؟ يكون على ضوء ما سمعنا في هذه الآيات من سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فالله أنزل هذا الكتاب ليعمل به المسلمون فيحيوا الحياة الطيبة ويعيشوا العيشة الهنية وينقلبوا إلى جنة عدن علية عند ربهم تبارك وتعالى. إذن فالثبات على هذا الدين والتمسك به هو الطريق الصحيح إلى الحياة الطيبة السعيدة في الدنيا، وإلى الثمرة الطيبة في الآخرة. فالثبات معشر المسلمين، ولا سيما في هذه الأزمان المتأخرة وهذا العصر الذي نحن فيه، الذي كثرت فيه الفتن بنوعيها، فتن الشبهات في دين الله تبارك وتعالى، وفتن الشهوات في الأخلاق والآداب، فتن تتلاقم فتن أدخل بسببها في الإسلام ما ليس منه، وأخرج منه ما هو منه أس وأساس، تسوهل فيه بعقيدة الإسلام الصافية الصحيحة النقية التي بعث الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بعث ليجاهد لإقامتها، فمكث 13 سنة بمكة لا يدعو إلى شيء من فروع الشريعة إلا إلى تأسيس هذه العقيدة. وفي آخر هذه المدة فرضت الصلاة 13 سنة وهو يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلمة تدين بها لكم العرب وتسودوا بها على العجم. هذه العقيدة كثير من الناس تساهل فيها في هذه الأزمان، ويرمي من قام يدعو إليها ويمسك الناس بها ويشدد في النكير على من خالفها، يرميه بالعظائم تارة بالتشدد وأخرى بالتزمت وأخرى وثالثة بمضايقة الناس في حرياتهم، ورابعة وهي أخبث ما يكون، ما يزعم هذا الزاعم وأمثاله أنه لا إكراه في الدين، ويضع الآية في غير موضعها لأنه قد سمع هذا التفسير المنكر ممن لا علم عنده. فإن لا إكراه في الدين معشر المسلمين إنما هو في حق أهل الكتاب الذين لهم كتاب من يهود ونصارى، فهؤلاء إذا أعطوا الجزية فلا يكرهون عن التحول على التحول عن دينهم، بل يبقون على ذلك، يسمح لهم بهذا. أما أهل الشرك فلم يقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإسلام، وجاهدهم عليه الصلاة والسلام حتى أقام الله على يديه هذه الملة ورفع راية الإسلام خفاقة. فإذا معنى لا إكراه في الدين ليس معناه كما يفهم هؤلاء الذين أخطأوا في فهم هذه الآية، أو أنهم تجاهلوا الفهم الصحيح فيها. فلا إكراه في الدين ليس كما تزعم بأن يرتد المسلم ويغير دينه ونقول لا إكراه في الدين، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه، ويقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالثالث على شقين: ترك الدين والارتداد عنه ومفارقة جماعة المسلمين، الذي يأتي وكلمة المسلمين مجتمعة على رجل واحد منهم وقد استقام أمرهم، يريد أن يفرق، يشق عصاهم ويفرق جماعتهم، فهذا يجوز قتله، بل يشرع قتله. من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد منكم يريد أن يشق عصاكم ويفرق كلمتكم فاقتلوه بالسيف كائنا من كان، يقوله رسولنا صلى الله عليه وسلم. فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم صريح صحيح: من بدل دينه فاقتلوه. فهؤلاء الذين يقولون لا إكراه في الدين ويريدون بذلك أن المسلم يرتد وهو حر في هذا، ويقيسون على يقيسون ذلك على أنه كما أن لأهل الكفر الحرية في أن يدخلوا في الإسلام، فهكذا لأهل الإسلام الحرية في أن يختاروا ما شاءوا من الدين. لا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. فهذا هو الفهم الصحيح للا إكراه في الدين. وقد نزلت هذه الآية أصلا في معشر يهود الذين تهودوا من العرب بالمدينة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد تهود هؤلاء بالمدينة أرادوا أن يكرهوا صبيانهم على ذلك، فأنزل الله جل وعز لا إكراه في الدين. هذا هو الفهم الصحيح للآية. فهذا الزمن الآن انتكست فيه المفاهيم عند بعض الناس، وأصبح يتكلم في دين الله بغير علم ولا روية ولا معرفة كل أحد. لو تكلمت أنا في الطب لقام علي معاشر الأطباء جميعا، قالوا وما يدريك بالطب وأنت تسفه الأطباء ولست بالمختص. وهكذا لو تكلمت فيما يتعلق بالصناعة الكهربائية لقاموا علي جميعا، لأنهم لم يعرفوا مني الاهتمام بذلك ولا العلم به ولا الاختصاص فيه. وهكذا لو تكلمت فيما يتعلق بالاقتصاد في قوانينهم التي يتكلمون فيها، وأما أصول الاقتصاد فقد قررها الإسلام، لقاموا علي جميعا وقالوا أنت ما درست الاقتصاد ولا تعرف بذلك، فما يليق وما كان لك أن تتكلم فيه. إذن فالذين يتكلمون في دين الله وهم لا يعرفون شيئا من شرع الله لا يحل لهم الكلام في هذا. ولكن للأسف أصبحنا في هذا الزمن نسمع كل واحد يتكلم في دين الله بما لا يجوز له كما يشاء أن يتكلم، نسأل الله العافية والسلامة. وأما فتن الشهوات فحدث ولا حرج، ما أكثر هذه الفتن، وخصوصا بعد ما جاء هذا الانفتاح الإعلامي الذي انفتح على المسلمين بشر كثير وبلاء مستطير. فأصبح الصغير والكبير يرى ما لم يكن يدور بخلد أحدنا قبل سنوات قلائل، وإلى الله المشتكى. وخرج النساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، برهان ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القنوات الفضائية التي كثير منها وصفه كما ذكرت كاسيات عاريات. نعوذ بالله من ذلك، بل لربما ظهرت طائفة من هؤلاء النسوة بصورة ربما لا تظهر بها عند زوجها الذي هو أقرب خلق الله إليها. وللأسف وجاء العري والتهتك بأشكال وألوان، مدنية لكنها جوفاء، وحضارة لكنها أفياء، أوحت إلى الجنس اللطيف بأنه هو والرجال لدى الحقوق سواء، وبأن جبار السماء ورسله هضموا عليه حقوقه وأساءوا. الرجال مثل المرأة يريدون، والله جل وعلا يقول عن مريم إني وضعتها أنثى، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. يقول جل وعلا في الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين. ولما جاء إلى الرجال قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فجعل الرجال زينة لأن الزينة ظاهرة، أما النساء قال جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الآية. قال سبحانه وتعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى واذكرن ما يتلى عليكن من آيات الله والحكمة الآية. فأمرهن بالقرار في البيوت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع بزوجاته أمهات المؤمنين التسع جميعا بعدها قال لهن وهو قافل من الحج هذه والزمن الحصر، يعني كن أحلاس بيوتكن أديتن الفريضة. لما؟ حرصا على سترهن وحشمتهن وصيانتهن. فالمرأة كلما صينت وحشمت في بيتها وقدرها كان ذلك أعظم لها، وكلما خرجت ابتذلت. واليوم ينادون بخروج المرأة وتهتكها وتعريها بعدما نادوا بمساواتها بالرجال في كل الجوانب. أما الدين فالنساء والرجال في الخطاب لدى الشرع سواء، ولكن فضل الله جل وعلا الرجال بميزة حتى في الدين. قال عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ثم بيّن نقص عقلها ونقص دينها، قال أليست إحداكن إذا حاضت أو جاءتها الحيضة تدع الصلاة والصيام؟ قالوا بلى. قال فذاك نقصان دينها، الرجل ما يترك الصلاة والصيام في أي وقت من الأوقات. ولهذا الذين ينادون بمساواتها بالرجل يريدونها رئيس دولة وبرلمان وقاضية، إذا جاءها النفاس نأتي ونقول القاضي فين؟ يقولون غائب. نفسا تتوقف أحكام الشريعة ومصالح العباد لأن القاضي نفسا، توقف قيادة المعركة لأن القاضي نفسا، القائد نفسا. هذه والله مصيبة مهزلة مضحكة. وهكذا لو كانوا يعقلون لنظروا إلى هذا. الحاصل هذه البلايا كلها في هذا العصر وأكثر مما ذكرت، وإنما هذا فيه إشارة. فإذا الثبات كيف؟ الثبات أولا خصوصا في هذه الأزمان المتأخرة التي ضعف صاحب الحق إلا من رحم الله، وندر الإخوان المعاونون له، وقل الناصر، وكثر المحارب والمخذل. ما الطريق؟ الطريق إلى هذا والثبات على دين الله جل وعلا يكون أولا بسؤال الله جل وعز ذلك، فإن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. فإن هذه الفتن كما ترونها تموج كموج البحر، يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، والعكس يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع عرضه يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. كم سمعنا في هذه الأيام الأخيرة من ذهب إلى بلاد الكفر وتنصر وأبى أن يرجع إلى بلاد المسلمين؟ هي حوادث معدودة لكنها نذير شر وشر، نذير شر، نسأل الله العافية والسلام. أما الشهوات الشبهات فحدث ولا حرج. البدع وصنوف البدع في هذه الدعوات التي ظهرت على الساحة الإسلامية اليوم أساءت إلى الإسلام والمسلمين، فتجد عباد القبور من جانب، وتجد من يقال عنهم إنهم من الزهاد وهم منحرفون من منحرف الصوفية الخرافية القبورية جانب، وتجد أتباع هذه الدعوات الإرهابية في جانب آخر، داعش وما أدراك ما داعش، والقاعدة وما أدراك ما القاعدة، قاعدة عن الخير قائمة إلى الشر ساعية مهرولة إليه. ترون كم يتخطفون من أبنائنا نحن معاشر المسلمين في كل يوم، ويتصيدون من قل علمه ولو كبر سنه، ومن قل علمه من أبنائنا الصغار وهم منتشرون في كل مكان، وكانوا قبل أقل تأثيرا، أما الآن فقد زاد تأثيرهم حينما استحوذوا على قنوات إعلامية ومواقع إلكترونية، فأصبحوا يضللون أولادنا إذا دخلوا، بل وزاد الأمر حتى النساء بعضهن استجبن لهذه الدعوات الماكرة المنحرفة. فلا إله إلا الله، نسأل الله الثبات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يجب علينا أن نكثر من هذا الدعاء، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ليش؟ لأن هذه الفتن تفتن القلوب، كما جاء ذلك في حديث صحيح مسلم: تعرض الفتن على القلوب كما يعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تعود القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباد يعني مثل الطين، ليس بالأسود الفاحل، يميل إلى لون الطين كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هكذا منكوس، هل هذا يصلح تحقن فيه شيء؟ يمسك لو حقنت فيه يرده عليك. فالأهواء قد تسلطت عليه وغلفته، مهما وعظت لا يمسك، يرجعه في وجهك عليك. لا يعرف إلا ما أشرب من هواء. وجاء في صحيح مسلم وجاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقلب ابن آدم أشد تقلبا أو انقلابا من القدر استجمعت غليانا. قدر تغلي، كيف تقلبها؟ هكذا قلب ابن آدم في الفتن، بل أشد، يصبح ويمسي ويمسي ويصبح. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الترمذي: ما أكثر ما تدعو بهذا يا رسول الله، أو تخاف علينا؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن قلوب العباد بين إصبعي من أصابع الرحمن كقلب واحد يقلبه كيف شاء. يعني سهل عليه جل وعلا، كأنها واحد، ما كأنها مليارات، يقلبها سبحانه وتعالى كيف شاء. فلهذا أدرك الصالحون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا ومن بعده، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركوا هذه الحقيقة، والصالحون من بعدهم أدركوا. وبوب البخاري بقوله: باب مخافة الإنسان أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وحنظله الغسيل وثعلبة رضي الله عنه كان يقول: ما لنا يا رسول الله إذا كنا عندك فذكرتنا ووعدتنا حتى كأننا لنرى الجنة والنار عيانا، فإذا خرجنا من عندك أنكرنا ذلك وعافسنا الأموال والضياع أنكرنا ذلك من قلوبنا. فقال له صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة لو تدوم، يا ثعلبة يا حنظلة لو تدومون، حنظلة حنظلة الغسيل، لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة، فالساعة تهبها لما؟ للمباح. إذا كان هذا المباح تأخذ فيه لا لك ولا عليك، ترجع تتندم عليه يوم القيامة إذا رأيت الفائزين، فكيف بما صرف في المحرم؟ نعوذ بالله من ذلك. فيقول: يا حنظلة لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة. وحنظلة يقول: إذا خرجنا من عندك وعافسنا الأموال والأزواج والأولاد والضياع، يعني المزارع، أنكرنا ذلك من قلوبنا. الدنيا فتنة، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا على العبد أن يستحضر هذا الباب، باب تقلب القلوب. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد في اليمين قال: لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. فالقلوب إنما سميت قلوبا لشدة تقلبها، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. ما سمي القلب قلبا، ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب تبديلا وتحويلا. الواجب على العبد أن يخاف على نفسه ويكثر من الدعاء بهذا الدعاء الذي سمعناه. قال جل وعلا: ربنا لا تزغ قلوبنا. هذا دأب المؤمنين. الإمام سفيان الثوري إمام زمانه رحمه الله تعالى يقول: والله إني لأخاف أن يسلب مني الإيمان قبل موتي، رحمه الله. وهو سفيان الذي قيل فيه لو يأتي الموت الآن ما استطاع سفيان أن يزيد على ما هو عليه من الخير، لو يجيه الموت الآن ما استطاع أن يزيد من الخير والعمل الصالح شيئا، لأنه في جميع الأبواب الصالحة رحمه الله تعالى ورضي عنه كان يضرب بسهم ويقول: أنا أخاف أن يسلب مني الإيمان قبل أن أموت. وصدق، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، والعكس، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إنما الأعمال بالخواتيم. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم وأن يختم لنا بالخاتمة الحسنة. فيجب على الإنسان أن يستشعر هذا ويخاف. قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، في المنافقين. قال جل وعلا فيهم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم الآية. فنسأل الله العافية. من يأمن البلاء على نفسه؟ الواجب أن يطرح العبد بين يدي الله ويسأل الله الثبات ويعمل ويأخذ بالأسباب في هذا، وليعلم أن سبب الانحراف عن الصراط وسبب التغير وعدم الثبات راجع إلى عدة أمور، أشهرها على الإطلاق ضعف القلوب وضعف الإيمان، فيجب على العبد أن يتعاهد نفسه، وعليه أن لا يفرط في دين الله، وعليه أن يعتني بالنوافل، لأن النوافل حفظكم الله هي صور الفرائض، فإذا تسوغل في النوافل وهدمت تعدي بعد ذلك إلى الفرائض فتسوغل فيها. اسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى لله في يوم ثنتي عشرة ركعة وجبت له الجنة كل يوم. هذه سنة، فإذا حافظ عليها الإنسان ما يحافظ عليها إلا وقد جاء بأصولها وهي الفرائض. أما إذا تسرب إلى هذه السنن الإهمال فإنه في أمر خطير، يخاف أن يصل إلى ما إلى الفرائض، فيتساهل أولا في الصلاة جماعة، ويتساهل في أشد الصلوات ثقلا على المنافقين الفجر والعشاء، وربما بعد ذلك بدأ يفرط في الفرض أو الفرضين، وربما انتهى لا يصلي عياذا بالله من ذلك، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. فنسأل الله العافية والسلامة. فالقلوب ضعيفة، قلوب بني آدم ضعيفة. والسبب الثاني قلة العلم الموروث، ونعني به ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، يعني السنة، فمن أخذها أخذ بحظ وافر، ورثوا هذا العلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي من أخذ بها نجا ومن اتبعها نجا وسلم ومن خالفها هلك. قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وجاء في الحديث الآخر: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالمتمسك بهذا غريب في آخر الزمان، متمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم غريب بين الناس، وذلك لأنه ما يخالط الناس على ما يهوون، وإنما يريد أن يعيدهم إلى الجادة، يخالطهم على أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه وارث لرسول الله عليه الصلاة والسلام. واسمعوا مثالا ضربه رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقول: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجاءت هذه الجنادب والفراش يقعن فيها في النار، طيور الليل تأتي، الفراش وهذه الحشرات الصغيرة تأتي على الضوء فتطيح فيه، وهكذا الفتن شبهات وشهوات بهرت لها نور وهي نار في الحقيقة، تجتذب من جاء إليها وهو ضعيف كهذه الفراش وهذه الجنادب. هكذا ضعيف الدين وضعيف العلم وضعيف العقل، من لم يثبته الله يخدع ويفتن بهذه الشبهات والشهوات، يراها ضوء وهي محرق. فيقول: فجعلنا يقعن فيها وهو يذبهن عنها هكذا وهكذا. قال وأنا آخذ بحجزكم عن النار. والحجز هي معقد الإزار من المحرم مع الحقوين يجر من الوراء عن النار وهو يتقحن فيها. يقول وأنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار وأنتم تقحمون فيها. فانظر إلى رحمته بأمته عليه الصلاة والسلام وانظر إلى عصيان أمته له عليه الصلاة والسلام. ما قال يقعنا، قال وأنتم تقحمون. والتقحم هو الإقدام بسرعة في الشيء. يقول عقر فرسه وتقحم عنه حينما يأتي في ساحة القتال فيضرب الفرس أو يعرقب الفرس، يعني يضرب في عراطيبه فيطيح فيتقحم الفارس من عليه ويقمي على العدو. يقول عليه الصلاة والسلام وأنتم تقحمون فيها. هو آخذ بحجزنا عن النار يجرنا إلى القلب يريد لنا السلامة ونحن بالقوة نتفلت من يديه صلوات الله وسلامه عليه. فالعلم الموروث النبوي هذا أصل عظيم ينور الله جل وعلا به قلوب من شاء من عباده. نسأل الله أن ينور قلوبنا وإياكم جميعا. الأمر الثالث ضعف فهومنا نحن في هذا الزمن، ومع ضعف فهمنا أصبح كل واحد منا يعتد بنفسه ولا ينظر إلى سلفنا الصالح كيف فهموا هذا الدين رضي الله عنهم. أهذا فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه أم أنه محدث ما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أصحابه دينا فلن يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوله. فالواجب على المسلم أن ينظر فيما عليه الناس اليوم ويزنه بما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأصحابه رضي الله وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. فإن وافق فالحمد لله، وإلا عليه أن يلتمس الطريق الصحيح. فالفهم الصحيح هو الذي يدلك على الطريق الصحيح الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الرابع كثرة المشبهين والملبسين. مع قلة العلم يكثر أهل الشبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في آخر الزمان أناس يحدثونكم أو رجال يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياكم. احذر من المحدثات، وإذا سمعت شيئا تنكره عليك أن تسأل عنه هل هو صحيح أم غير صحيح. فأهل الشبه كثير كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تسأل. فأهل الشبه ما يكشفهم إلا أهل العلم، فاسأل أهل العلم. ما قال جل وعلا اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فأهل الشبه في هذا الزمان كثير، شبه يلقونها على مسامع الناس يظنها من لا علم عنده أنها صحيحة منطقيا عقليا، وعند أهل العلم لا تسوى شيئا. فعلى العبد ألا يأخذ دينه إلا عمن يثق به، لا يقلد دينه كل أحد، وإنما يأخذ ممن عرف بالعلم ورسوخ القدر. ومن الأسباب المؤدية إلى الانحراف في هذا الجانب الأمن من مكر الله تبارك وتعالى، وهذا الذي يعبر عنه كثير من المسلمين اليوم بقولهم أنت ما تثق في نفسك؟ لا والله ما أثق في نفسي، إنما الثقة بالله جل وعلا يقول الله سبحانه وتعالى مبينا أنواع النفوس في سورة القيامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ويقول في سورة الفجر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فذكر هنا كم وبقيت، وهي الأمارة بالسوء، وهي في سورة يوسف حينما قالت امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. واسمعوا إلى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول في دعائه الصحيح المشهور، يقول: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. في بعد هذا يقول قائل: أنت ما تثق بنفسك؟ إي والله ما أثق بنفسي، إي والله ما أثق بنفسي، أنا أجاهد نفسي، والنفس أمارة بالسوء، والنفس تشتهي، والنفس تهوى وتتمنى. فهذه النفس إذا لم تزمها بزمام الحق جرتك هي بخطام الباطل. خطام هنا أقوى واحد يصبح أضعف شيء معها، مع شهوته إذا جرته إليها. فيجب علينا جميعا أن نتقي الله في هذا الجانب، ولا نتكل على ما يقولون أنت ما تثق في نفسك، وخالف النفس والشيطان واعصهما. لا بد من هذا الباب. وإنهما محضات النصح فاتهمي، فلا بد أن تتهم نفسك يا عبد الله، ما تثق بنفسك كما يقول هؤلاء المتفوهون الذين أخذوا هذه الكلمة من الغرب فلم يعرفوا معناها. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول الذي سمعته. فالواجب علينا جميعا معشر الأحبة أن نطلب أسباب الثبات على الحق والهدى، وأن نعلم أن النجاة في اتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والهلاك في مخالفتنا له عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز لنا أن نلتفت إلى ما خالف هديه كائنا من كان. واعلموا أن أهل الإسلام في سائر الملل كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو العكس، الشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. وهذا إشارة إلى قلة أهل الإسلام في كثرة أهل الكفر والباطل. وأهل السنة كذلك، أهل السنة الممسكين للناس بالدين الصحيح هكذا، هم طائفة واحدة من 73. هذه الأمة تفترق على 73 كلها بالنار، إلا فالهالكون كثر ولا لا، والنجاة قليل أهلها. فلا تغتر بالكثرة وإن كثر الهالكون، واسعى إلى النجاة وإن قل السالكون، فإن العبرة بالنجاة. وقد أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. في آخر الزمان يعود غربة، والغربة هذه في تمسكنا نحن بالدين. فالذي يتمسك بالدين بين الناس غريب، لأنه سيصطدم بأهوائهم وشهواتهم ورغباتهم، فلا يداهنهم في دين الله جل وعلا. يا غربة الدين والمستمسكين به كقابض الجمر صبرا وهو يتقد. يأتي على الناس هكذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، جمرة تتوقد وأنت ماسك بها. كناية عن ماذا؟ كناية عن شدة المعاناة لهذا المرء المسلم المستقيم في استقامته، كمن يمسك بالجمرة وهي تأكله. فهكذا من استقام بين من يعادي كأنه قابض على جمر، من هم هؤلاء؟ هؤلاء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس، ويصلحون إذا فسد الناس. يا غربة الدين والمستمسكين به كقابض الجمر صبرا وهو يتقد، المقبلين عليه عند غربته والمصلحين إذا ما غيرهم فسد. إن أعرض الناس عن تبيانه نطقوا به، إذا سكت الناس عن بيان شرع الله يتكلمون، وإن أعرضوا عن نصره عن نصرة الدين خوفا نهدوا. قام يقول الإمام أحمد، يقول الإمام أحمد رضي الله عنه: إذا جهل الناس ودار العالم فمتى يعرف الناس الحق؟ هذا وقت المداراة، وقت المداراة، والمداراة مطلوبة، لكن إذا سكت غيرك عن بيان الحق والناس يجهلون لا يجوز لك أن تقول أداري، ويجوز المداراة. وهذا الذي سلكه رضي الله عنه حينما ابتلي بالقول بخلق القرآن، فإن الناس قد داروا وتأولوا ومشوا كثير من أهل العلم، ولم يبق إلا أربعة، أربعة فقط، ثلاثة ورابعهم أحمد: عبيد الله بن ميسرة القواري، وسجادة، وأحمد، وأحمد ابن، ومحمد بن نوح. فقالوا له، قال له عمه: يا ابن أخي، رفقا بنفسه، فقال: يا عم، إذا جهل الناس ودار العالم فمتى يعلم الناس الحق من الباطل؟ كيف يتعلمون؟ فلذلك شدد رحمه الله على هؤلاء الذين أجابوا وداروا. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نسلك مسلك النجاة، وأن ندعو الله دائما وأبدا في الخلوات والجلوات لأنفسنا بالثبات. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياكم بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأله سبحانه وتعالى أن يجيرنا وإياكم وسائر إخواننا المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظ علينا شرعنا، وأن يحفظ علينا إسلامنا وإيماننا، وأن يحفظ علينا أخلاقنا أخلاق الإسلام، وأن يحفظ علينا حشمة نسائنا وعفاف نسائنا، وأن يهدي أولادنا وأن يحفظهم بالحق، إنه جواد كريم. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وسائر بلدان المسلمين، ويصلح أئمتنا وسائر أئمة المسلمين، ويجعلهم رحمة علينا وعلى سائر إخواننا المسلمين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان الثبات على الدين، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه بمدينة الدمام، يوم الاثنين 25 من شهر رجب عام 37 و400 للهجرة النبوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
فيا معشر الإخوة، دقائق نتذاكر فيها ولا نطيل إن شاء الله. أيها الأحبة في الله، إن كل عاقل يسعى جاهدا إلى طلب السلامة في دنيا في دينه ودنياه وأخراه، وهذا هو الفوز الحقيقي وهي النجاة الحقيقية، وهي السعادة الحقيقية، سعادة في الدنيا بالعيش الهني الرضي الرخي الذي يقوم على عبادة الله وحده لا شريك له واتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، والعكس بالعكس: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ اسمعوا الجواب من رب العالمين جل وعلا، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. عافانا الله وإياكم من ذلك، وهدانا وإياكم إلى أقوم المسالك. وما دام الأمر هكذا معشر الأحبة، فإن طلب النجاة قد قررنا أنه مطلب أساسي يسعى إليه كل عاقل. إذن فبما يكون ذلك؟ يكون على ضوء ما سمعنا في هذه الآيات من سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فالله أنزل هذا الكتاب ليعمل به المسلمون فيحيوا الحياة الطيبة ويعيشوا العيشة الهنية وينقلبوا إلى جنة عدن علية عند ربهم تبارك وتعالى. إذن فالثبات على هذا الدين والتمسك به هو الطريق الصحيح إلى الحياة الطيبة السعيدة في الدنيا، وإلى الثمرة الطيبة في الآخرة. فالثبات معشر المسلمين، ولا سيما في هذه الأزمان المتأخرة وهذا العصر الذي نحن فيه، الذي كثرت فيه الفتن بنوعيها: فتن الشبهات في دين الله تبارك وتعالى، وفتن الشهوات في الأخلاق والآداب، فتن تتلاقم، فتن أدخل بسببها في الإسلام ما ليس منه وأخرج منه ما هو منه أس وأساس، تسوهل فيه بعقيدة الإسلام الصافية الصحيحة النقية التي بعث الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بعث ليجاهد لإقامتها. فمكث 13 سنة بمكة لا يدعو إلى شيء من فروع الشريعة إلا إلى تأسيس هذه العقيدة. وفي آخر هذه المدة فرضت الصلاة 13 سنة وهو يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلمة تدين بها لكم العرب وتسود بها على العجم. هذه العقيدة كثير من الناس تساهل فيها في هذه الأزمان، ويرمي من قام يدعو إليها ويمسك الناس بها ويشدد في النكير على من خالفها، يرميه بالعظائم تارة بالتشدد، وأخرى بالتزمت، وأخرى وثالثة بمضايقة الناس في حرياتهم، ورابعة وهي أخبث ما يكون، ما يزعم هذا الزاعم وأمثاله أنه لا إكراه في الدين، ويضع الآية في غير موضعها لأنه قد سمع هذا التفسير المنكر ممن لا علم عنده. فإن لا إكراه في الدين معشر المسلمين إنما هو في حق أهل الكتاب الذين لهم كتاب من يهود ونصارى، فهؤلاء إذا أعطوا الجزية فلا يكرهون عن التحول على التحول عن دينهم، بل يبقون على ذلك، يسمح لهم بهذا. أما أهل الشرك فلم يقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإسلام، وجاهدهم عليه الصلاة والسلام حتى أقام الله على يديه هذه الملة ورفع راية الإسلام خفاقة. فإذا معنى لا إكراه في الدين ليس معناه كما يفهم هؤلاء الذين أخطأوا في فهم هذه الآية، أو أنهم تجاهلوا الفهم الصحيح فيها. فلا إكراه في الدين ليس كما تزعم بأن يرتد المسلم ويغير دينه ونقول لا إكراه في الدين، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، ويقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالثالث على شقين: ترك الدين والارتداد عنه ومفارقة جماعة المسلمين، الذي يأتي وكلمة المسلمين مجتمعة على رجل واحد منهم وقد استقام أمرهم، يريد أن يفرق، يشق عصاهم ويفرق جماعتهم، فهذا يجوز قتله، بل يشرع قتله. من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد منكم يريد أن يشق عصاكم ويفرق كلمتكم فاقتلوه بالسيف كائنا من كان، يقوله رسولنا صلى الله عليه وسلم. فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم صريح صحيح: من بدل دينه فاقتلوه. فهؤلاء الذين يقولون لا إكراه في الدين ويريدون بذلك أن المسلم يرتد وهو حر في هذا، ويقيسون على يقيسون ذلك على أنه كما أن لأهل الكفر الحرية في أن يدخلوا في الإسلام، فهكذا لأهل الإسلام الحرية في أن يختاروا ما شاءوا من الدين. لا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فهذا هو الفهم الصحيح للا إكراه في الدين. وقد نزلت هذه الآية أصلا في معشر يهود الذين تهودوا من العرب بالمدينة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد تهود هؤلاء بالمدينة أرادوا أن يكرهوا صبيانهم على ذلك، فأنزل الله جل وعز لا إكراه في الدين. هذا هو الفهم الصحيح للآية. فهذا الزمن الآن انتكست فيه المفاهيم عند بعض الناس، وأصبح يتكلم في دين الله بغير علم ولا روية ولا معرفة كل أحد. لو تكلمت أنا في الطب لقام علي معاشر الأطباء جميعا قالوا وما يدريك بالطب وأنت تسفه الأطباء ولست بالمختص. وهكذا لو تكلمت فيما يتعلق بالصناعة الكهربائية لقاموا علي جميعا لأنهم لم يعرفوا مني الاهتمام بذلك ولا العلم به ولا الاختصاص فيه. وهكذا لو تكلمت فيما يتعلق بالاقتصاد في قوانينهم التي يتكلمون فيها وأما أصول الاقتصاد فقد قررها الإسلام لقاموا علي جميعا وقالوا أنت ما درست الاقتصاد ولا تعرف بذلك فما يليق وما كان لك أن تتكلم فيه. إذن فالذين يتكلمون في دين الله وهم لا يعرفون شيئا من شرع الله لا يحل لهم الكلام في هذا. ولكن للأسف أصبحنا في هذا الزمن نسمع كل واحد يتكلم في دين الله بما لا يجوز له كما يشاء أن يتكلم، نسأل الله العافية والسلامة. وأما فتن الشهوات فحدث ولا حرج، ما أكثر هذه الفتن وخصوصا بعد ما جاء هذا الانفتاح الإعلامي الذي انفتح على المسلمين بشر كثير وبلاء مستطير، فأصبح الصغير والكبير يرى ما لم يكن يدور بخلد أحدنا قبل سنوات قلائل. وإلى الله المشتكى. وخرج النساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت، برهان ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القنوات الفضائية التي كثير منها وصفه كما ذكرت كاسيات عاريات. نعوذ بالله من ذلك، بل لربما ظهرت طائفة من هؤلاء النسوة بصورة ربما لا تظهر بها عند زوجها الذي هو أقرب خلق الله إليها. وللأسف وجاء العري والتهتك بأشكال وألوان، مدنية لكنها جوفاء، وحضارة لكنها أفياء، أوحت إلى الجنس اللطيف بأنه هو والرجال لدى الحقوق سواء، وبأن جبار السماء ورسله هضموا عليه حقوقه وأساءوا. الرجال مثل المرأة يريدون، والله جل وعلا يقول عن مريم إني وضعتها أنثى، لما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. يقول جل وعلا في الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين. ولما جاء إلى الرجال قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فجعل الرجال زينة لأن الزينة ظاهرة، أما النساء قال جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الآية. قال سبحانه وتعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى واذكرن ما يتلى عليكن من آيات الله والحكمة الآية. فأمرهن بالقرار في البيوت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع بزوجاته أمهات المؤمنين التسع جميعا بعدها قال لهن وهو قافل من الحج هذه والزمن الحصر، يعني كن أحلاس بيوتكن أديتن الفريضة. لما؟ حرصا على سترهن وحشمتهن وصيانتهن. فالمرأة كلما صينت وحشمت في بيتها وقدرها كان ذلك أعظم لها، وكلما خرجت ابتذلت. واليوم ينادون بخروج المرأة وتهتكها وتعريها بعدما نادوا بمساواتها بالرجال في كل الجوانب. أما الدين فالنساء والرجال في الخطاب لدى الشرع سواء، ولكن فضل الله جل وعلا الرجال بميزة حتى في الدين. قال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ثم بيّن نقص عقلها ونقص دينها. قال: أليست إحداكن إذا حاضت أو جاءتها الحيضة تدع الصلاة والصيام؟ قالوا: بلى. قال: فذاك نقصان دينها. الرجل ما يترك الصلاة والصيام في أي وقت من الأوقات. ولهذا الذين ينادون بمساواتها بالرجل يريدونها رئيس دولة وبرلمان وقاضية، إذا جاءها النفاس نأتي ونقول: القاضي فين؟ يقولون: غائب. نفسا. تتوقف أحكام الشريعة ومصالح العباد لأن القاضي نفسا. توقف قيادة المعركة لأن القاضي نفسا، القائد نفسا. هذه والله مصيبة، مهزلة، مضحكة. وهكذا لو كانوا يعقلون لنظروا إلى هذا. الحاصل هذه البلايا كلها في هذا العصر وأكثر مما ذكرت، وإنما هذا فيه إشارة. فإذا الثبات كيف؟ الثبات أولا خصوصا في هذه الأزمان المتأخرة التي ضعف صاحب الحق إلا من رحم الله، وندر الإخوان المعاونون له، وقل الناصر، وكثر المحارب والمخذل. ما الطريق؟ الطريق إلى هذا والثبات على دين الله جل وعلا يكون أولا بسؤال الله جل وعز ذلك، فإن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. فإن هذه الفتن كما ترونها تموج كموج البحر، يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، والعكس، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع عرضه، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. كم سمعنا في هذه الأيام الأخيرة من ذهب إلى بلاد الكفر وتنصر وأبى أن يرجع إلى بلاد المسلمين؟ هي حوادث معدودة لكنها نذير شر وشر، نذير شر، نسأل الله العافية والسلام. أما الشهوات، الشبهات، فحدث ولا حرج. البدع وصنوف البدع في هذه الدعوات التي ظهرت على الساحة الإسلامية اليوم أساءت إلى الإسلام والمسلمين. فتجد عباد القبور من جانب، وتجد من يقال عنهم إنهم من الزهاد، وهم منحرفون من منحرف الصوفية الخرافية القبورية جانب، وتجد أتباع هذه الدعوات الإرهابية في جانب آخر، داعش وما أدراك ما داعش، والقاعدة وما أدراك ما القاعدة، قاعدة عن الخير قائمة إلى الشر، ساعية مهرولة إليه. ترون كم يتخطفون من أبنائنا نحن معاشر المسلمين في كل يوم، ويتصيدون من قل علمه ولو كبر سنه، ومن قل علمه من أبنائنا الصغار وهم منتشرون في كل مكان، وكانوا قبل أقل تأثيرا، أما الآن فقد زاد تأثيرهم حينما استحوذوا على قنوات إعلامية ومواقع إلكترونية، فأصبحوا يضللون أولادنا إذا دخلوا، بل وزاد الأمر حتى النساء بعضهن استجبن لهذه الدعوات الماكرة المنحرفة. فلا إله إلا الله، نسأل الله الثبات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يجب علينا أن نكثر من هذا الدعاء، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ليش؟ لأن هذه الفتن تفتن القلوب، كما جاء ذلك في حديث صحيح مسلم: تعرض الفتن على القلوب كما يعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تعود القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباد يعني مثل الطين، ليس بالأسود الفاحش، يميل إلى لون الطين كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هكذا منكوس، هل هذا يصلح تحقن في شيء؟ يمسك لو حقنت فيه يرده عليك. فالأهواء قد تسلطت عليه وغلفته، مهما وعظت لا يمسك، يرجعه في وجهك عليك. لا يعرف إلا ما أشرب من هواء، وجاء في صحيح مسلم وجاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقلب ابن آدم أشد تقلبا أو انقلابا من القدر استجمعت غليانا. قدر تغلي، كيف تقلبها؟ هكذا قلب ابن آدم في الفتن، بل أشد، يصبح ويمسي ويمسي ويصبح. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الترمذي: ما أكثر ما تدعو بهذا يا رسول الله، أو تخاف علينا؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن قلوب العباد بين إصبعي من أصابع الرحمن كقلب واحد يقلبه كيف شاء، يعني سهل عليه جل وعلا، كأنها واحد، ما كأنها مليارات، يقلبها سبحانه وتعالى كيف شاء. فلهذا أدرك الصالحون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا ومن بعده، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركوا هذه الحقيقة، والصالحون من بعدهم أدركوا. وبوب البخاري بقوله: باب مخافة الإنسان أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وحنظله الغسيل وثعلبة رضي الله عنه كان يقول: ما لنا يا رسول الله، إذا كنا عندك فذكرتنا ووعدتنا حتى كأننا لنرى الجنة والنار عيانا، فإذا خرجنا من عندك أنكرنا ذلك منك وعافسنا الأموال والضياع، أنكرنا ذلك من قلوبنا. فقال له صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة لو تدوم، يا ثعلبة، يا حنظلة لو تدومون، حنظلة حنظلة الغسيل، لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة، فالساعة تهبها لما؟ للمباح. إذا كان هذا المباح تأخذ فيه لا لك ولا عليك، ترجع تتندم عليه يوم القيامة إذا رأيت الفائزين. فكيف بما صرف في المحرم؟ نعوذ بالله من ذلك. فيقول يا حنظلة لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة. وحنظلة يقول إذا خرجنا من عندك وعافسنا الأموال والأزواج والأولاد والضياع يعني المزارع أنكرنا ذلك من قلوبنا. الدنيا فتنة، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا على العبد أن يستحضر هذا الباب، باب تقلب القلوب. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد في اليمين قال لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. فالقلوب إنما سميت قلوبا لشدة تقلبها، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. ما سمي القلب قلبا، ما سمي القلب إلا من تقلبه. فاحذر على القلب تبديلا وتحويلا. الواجب على العبد أن يخاف على نفسه ويكثر من الدعاء بهذا الدعاء الذي سمعناه. قال جل وعلا ربنا لا تزغ قلوبنا، هذا دأب المؤمنين. الإمام سفيان الثوري إمام زمانه رحمه الله تعالى يقول والله إني لأخاف أن يسلب مني الإيمان قبل موتي، رحمه الله. وهو سفيان الذي قيل فيه لو يأتي الموت الآن ما استطاع سفيان أن يزيد على ما هو عليه من الخير، لو يجيه الموت الآن ما استطاع أن يزيد من الخير والعمل الصالح شيئا، لأنه في جميع الأبواب الصالحة رحمه الله تعالى ورضي عنه كان يضرب بسهم ويقول أنا أخاف أن يسلب مني الإيمان قبل أن أموت. وصدق، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، والعكس، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إنما الأعمال بالخواتيم. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم وأن يختم لنا بالخاتمة الحسنة. فيجب على الإنسان أن يستشعر هذا ويخاف. قال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، في المنافقين. قال جل وعلا فيهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال جل وعلا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم الآية. فنسأل الله العافية. من يأمن البلاء على نفسه؟ الواجب أن يطرح العبد بين يدي الله ويسأل الله الثبات ويعمل ويأخذ بالأسباب في هذا، وليعلم أن سبب الانحراف عن الصراط وسبب التغير وعدم الثبات راجع إلى عدة أمور، أشهرها على الإطلاق ضعف القلوب وضعف الإيمان. فيجب على العبد أن يتعاهد نفسه، وعليه أن لا يفرط في دين الله، وعليه أن يعتني بالنوافل، لأن النوافل حفظكم الله هي سور الفرائض، فإذا تسوغل في النوافل وهدمت تعدي بعد ذلك إلى الفرائض فتسوغل فيها. اسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، يقول عليه الصلاة والسلام من صلى لله في يوم ثنتي عشرة ركعة وجبت له الجنة كل يوم. هذه سنة، فإذا حافظ عليها الإنسان ما يحافظ عليها إلا وقد جاء بأصولها وهي الفرائض. أما إذا تسرب إلى هذه السنن الإهمال فإنه في أمر خطير، يخاف أن يصل إلى ما إلى الفرائض، فيتساهل أولا في الصلاة جماعة، ويتساهل في أشد الصلوات ثقلا على المنافقين الفجر والعشاء، وربما بعد ذلك بدأ يفرط في الفرض أو الفرضين، وربما انتهى لا يصلي عياذا بالله من ذلك، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. فنسأل الله العافية والسلامة. فالقلوب ضعيفة، قلوب بني آدم ضعيفة. والسبب الثاني قلة العلم الموروث، ونعني به ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، يعني السنة، فمن أخذها أخذ بحظ وافر، ورثوا هذا العلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي من أخذ بها نجا، ومن اتبعها نجا وسلم، ومن خالفها هلك. قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وجاء في الحديث الآخر: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالمتمسك بهذا غريب في آخر الزمان، متمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم غريب بين الناس، وذلك لأنه ما يخالط الناس على ما يهوون، وإنما يريد أن يعيدهم إلى الجادة، يخالطهم على أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه وارث لرسول الله عليه الصلاة والسلام. واسمعوا مثالا ضربه رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقول: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا، فجاءت هذه الجنادب والفراش يقعن فيها في النار، طيور الليل تأتي، الفراش وهذه الحشرات الصغيرة تأتي على الضوء فتطيح فيه، وهكذا الفتن شبهات وشهوات بهرت لها نور وهي نار في الحقيقة، تجتذب من جاء إليها وهو ضعيف كهذه الفراش وهذه الجنادب. هكذا ضعيف الدين وضعيف العلم وضعيف العقل، من لم يثبته الله يخدع ويفتن بهذه الشبهات والشهوات، يراها ضوء وهي محرق. فيقول: فجعلنا يقعن فيها وهو يذبهن عنها هكذا وهكذا. قال: وأنا آخذ بحجزكم عن النار. والحجز هي معقد الإزار من المحرم مع الحقوين، يجر من الوراء عن النار وهو يتقحم فيها. يقول: وأنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار وأنتم تقحمون فيها. فانظر إلى رحمته بأمته عليه الصلاة والسلام، وانظر إلى عصيان أمته له عليه الصلاة والسلام. ما قال يقعنا، قال وأنتم تقحمون. والتقحم هو الإقدام بسرعة في الشيء. يقول: عقر فرسه وتقحم عنه. حينما يأتي في ساحة القتال فيضرب الفرس أو يعرقب الفرس، يعني يضرب في عراطيبه فيطيح، فيتقحم الفارس من عليه ويقمي على العدو. يقول عليه الصلاة: وأنتم تقحمون فيها. هو آخذ بحجزنا عن النار، يجرنا إلى القلب، يريد لنا السلام، ونحن بالقوة نتفلت من يديه صلوات الله وسلامه عليه. فالعلم الموروث النبوي ها هذا أصل عظيم ينور الله جل وعلا به قلوب من شاء من عباده. نسأل الله أن ينور قلوبنا وإياكم جميعا. الأمر الثالث ضعف فهومنا نحن في هذا الزمن، ومع ضعف فهمنا أصبح كل واحد منا يعتد بنفسه ولا ينظر إلى سلفنا الصالح كيف فهموا هذا الدين رضي الله عنهم. أهذا فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، أم أنه محدث ما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أصحابه دينا فلن يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوله. فالواجب على المسلم أن ينظر فيما عليه الناس اليوم ويزنه بما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأصحابه رضي الله وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، فإن وافق فالحمد لله، وإلا عليه أن يلتمس الطريق الصحيح. فالفهم الصحيح هو الذي يدلك على الطريق الصحيح الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الرابع كثرة المشبهين والملبسين. مع قلة العلم يكثر أهل الشبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي في آخر الزمان أناس يحدثونكم أو رجال يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. احذر من المحدثات، وإذا سمعت شيئا تنكره عليك أن تسأل عنه هل هو صحيح أم غير صحيح. فأهل الشبه كثير كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تسأل. فأهل الشبه ما يكشفهم إلا أهل العلم، فاسأل أهل العلم، ما قال جل وعلا: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فأهل الشبه في هذا الزمان كثير، شبه يلقونها على مسامع الناس يظنها من لا علم عنده أنها صحيحة منطقيا عقليا، وعند أهل العلم لا تسوى شيئا. فعلى العبد ألا يأخذ دينه إلا عمن يثق به، لا يقلد دينه كل أحد، وإنما يأخذ ممن عرف بالعلم ورسوخ القدر. ومن الأسباب المؤدية إلى الانحراف في هذا الجانب الأمن من مكر الله تبارك وتعالى، وهذا الذي يعبر عنه كثير من المسلمين اليوم بقولهم: أنت ما تثق في نفسك؟ لا والله ما أثق في نفسي، إنما الثقة بالله جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا أنواع النفوس في سورة القيامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ويقول في سورة الفجر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فذكر هنا كم وبقيت؟ وهي الأمارة بالسوء، وهي في سورة يوسف حينما قالت امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. واسمعوا إلى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول في دعائه الصحيح المشهور، يقول: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. في بعد هذا يقول قائل: أنت ما تثق بنفسك؟ إي والله ما أثق بنفسي، إي والله ما أثق بنفسي، أنا أجاهد نفسي، والنفس أمارة بالسوء، والنفس تشتهي، والنفس تهوى وتتمنى. فهذه النفس إذا لم تزمها بزمام الحق جربتك هي بخطام الباطل. خطام هنا أقوى واحد يصبح أضعف شيء معها، مع شهوته إذا جرته إليها. فيجب علينا جميعا أن نتقي الله في هذا الجانب، ولا نتكل على ما يقولون. أنت ما تثق في نفسك، وخالف النفس والشيطان واعصهما. لا بد من هذا الباب. وإنهما محضات النصح فاتهم، فلا بد أن تتهم نفسك يا عبد الله، ما تثق بنفسك كما يقول هؤلاء المتفوهون الذين أخذوا هذه الكلمة من الغرب ولم يعرفوا معناها. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول الذي سمعته. فالواجب علينا جميعا معشر الأحبة أن نطلب أسباب الثبات على الحق والهدى، وأن نعلم أن النجاة في اتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والهلاك في مخالفتنا له عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز لنا أن نلتفت إلى ما خالف هديه كائنا من كان. واعلموا أن أهل الإسلام في سائر الملل كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو العكس، الشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. وهذا إشارة إلى قلة أهل الإسلام في كثرة أهل الكفر والباطل. وأهل السنة كذلك، أهل السنة الممسكين للناس بالدين الصحيح هكذا، هم طائفة واحدة من 73. هذه الأمة تفترق على 73 كلها بالنار إلا فالهالكون كثر ولا لا، والنجاة قليل أهلها. فلا تغتر بالكثرة وإن كثر الهالكون، واسعى إلى النجاة وإن قل السالكون، فإن العبرة بالنجاة. وقد أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. في آخر الزمان يعود غربة، والغربة هذه في تمسكنا نحن بالدين. فالذي يتمسك بالدين بين الناس غريب، لأنه سيصطدم بأهوائهم وشهواتهم ورغباتهم، فلا يداهنهم في دين الله جل وعلا. يا غربة الدين والمستمسكين به كقابض الجمر صبرا وهو يتقد. يأتي على الناس هكذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، جمرة تتوقد وأنت ماسك بها. كناية عن ماذا؟ كناية عن شدة المعاناة لهذا المرء المسلم المستقيم في استقامته، كمن يمسك بالجمرة وهي تأكله. فهكذا من استقام بين من يعادي كأنه قابض على جمر. من هم هؤلاء؟ هؤلاء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس، ويصلحون إذا فسد الناس. يا غربة الدين والمستمسكين به كقابض الجمر صبرا وهو يتقد، المقبلين عليه عند غربته، والمصلحين إذا ما غيرهم فسد. إن أعرض الناس عن تبيانه نطقوا به، إذا سكت الناس عن بيان شرع الله يتكلمون، وإن أعرضوا عن نصره، عن نصرة الدين خوفا نهدوا. قام يقول الإمام أحمد، يقول الإمام أحمد رضي الله عنه: إذا جهل الناس ودار العالم فمتى يعرف الناس الحق؟ هذا وقت المداراة، وقت المداراة، والمداراة مطلوبة. لكن إذا سكت غيرك عن بيان الحق والناس يجهلون، لا يجوز لك أن تقول أداري ويجوز المداراة. وهذا الذي سلكه رضي الله عنه حينما ابتلي بالقول بخلق القرآن، فإن الناس قد داروا وتأولوا ومشوا، كثير من أهل العلم، ولم يبق إلا أربعة فقط. ثلاثة ورابعهم أحمد عبيد الله بن ميسرة القواري وسجادة وأحمد وأحمد ابن ومحمد بن نوح. فقالوا له قال له عمه يا ابن أخي رفقا بنفسك. فقال يا عم إذا جهل الناس ودار العالم فمتى يعلم الناس الحق والباطل؟ كيف يتعلمون؟ فلذلك شدد رحمه الله على هؤلاء الذين أجابوا وداروا. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نسلك مسلك النجاة وأن ندعو الله دائما وأبدا في الخلوات والجلوات لأنفسنا بالثبات. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياكم بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأله سبحانه وتعالى أن يجيرنا وإياكم وسائر إخواننا المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظ علينا شرعنا، وأن يحفظ علينا إسلامنا وإيماننا، وأن يحفظ علينا أخلاقنا أخلاق الإسلام، وأن يحفظ علينا حشمة نسائنا وعفاف نسائنا، وأن يهدي أولادنا وأن يحفظهم بالحق، إنه جواد كريم. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وسائر بلدان المسلمين، ويصلح أئمتنا وسائر أئمة المسلمين، ويجعلهم رحمة علينا وعلى سائر إخواننا المسلمين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.